بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم معنا بالامس ان الوكاله تبطل بامور ذكرنا بالامس منها اثنين، الاول بفسخ احدهما والثاني بموته. تقدم معنا ان بطلان الوكاله بالموت محل اجماع بشرط ان يعلم بموت الموكل، بشرط ان يعلم بموت الموكل، فان لم يعلم فسياتينا ان شاء الله اليوم الحكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعزل الوكيل، يعني وتبطل الوكاله بعزل الموكل للوكيل. يعني وتبطل الوكاله بعزل الموكل للوكيل. فان علم الوكيل بالعزل بطلت اجماعا. فان علم الوكيل بالعزل بطلت اجماعا، كما انه اذا علم بموت الموكل بطلت اجماعا. وان لم يعلم الوكيل بعزله او بموت الموكل ففيه خلاف، ففيه خلاف. فعلى المذهب تبطل ايضا، فعلى المذهب تبطل ايضا. ولهذا تجد ان عباره المؤلف رحمه الله غضب له وجمعنا واياه في مستقر رحمته مطلقه، لم تقيد بالعلم او عدمه. وسدد الحنابله على بطلان وكاله ولو لم يعلم بان هذا وهو ابطال او عزل الموكل للوكيل فسخ للعقد مع من لا يشترط رضاه، فلا يشترط علمه كالطلاق. فسخ مع من لا يشترط رضاه، معنى هذا أن الوكيل لا يشترط أن يرضى بعزل الموكل له، وكل عقد لا يشترط رضا أحد الطرفين لا يشترط علمه، كما في الطلاق، فللزوج أن يطلق زوجته بلا رضاها، فكذلك بلا علمها، بلا علمها. والقول الثاني أنه يشترط العلم بالموت والعزل، فإن لم يعلم الوكيل فكل تصرفاته قبل العلم صحيحة. واستدل هؤلاء بأن في إمضاء العزل بلا علم المعزول وهو الوكيل ضرر بالغ على الوكيل وعلى البائع أو المشتري الذي تعامل معه، إذ قد يشتري الطعام فيؤكل، أو يشتري الجارية فتوطى، فإذا أبطلنا العقد دخل الضرر على الوكيل وعلى البائع. وهذا القول الثاني هو الراجح، وأنه يجب على الموكل إذا أراد أن يعزل أن يخبر الوكيل بأنه عزله حتى لا يقدم على تصرف بعد العزل فيقع البائع والوكيل والموكل في إشكال. فإذا الراجح إن شاء الله هو ما ذكرت. ثم قال رحمه الله: وحدث به، يعني وتبطل الوكالة إذا أصبح الوكيل سفيها وحجرنا عليه، لأنه خرج بذلك عن أهلية التصرف، لأنه خرج بذلك عن أهلية التصرف. وتقدم معنا القاعدة المهمة، وهي أن من لا يتصرف لنفسه لا يتصرف لغيره، من لا يتصرف لنفسه لا يتصرف لغيره. وعلم من قول الشيخ المؤلف لسبب أن من قدر عليه بفلس لا تبطل الوكالة، لأن من قدر عليه بفلس ما زال أهلية التصرف فيه كاملة وصحيحة فيما عدا الأموال المعينة التي بيده فقط. ولهذا تقدم معنا جواز التصرف المحجور عليه لفلس في ذمته، فإذا هو ما زال من أهل التصرف المعتبر والمصحح شرعا.
ومن وقع في بيع وشراء أن يبيع ولم يشتري من نفسه وولده.
أحسن. ومن ضرب الشيخ المحافظ وكل، والصواب وكل فتعدل فيه. من وكل في بيع أو شراء لم يجد له أن يبيع ولا أن يشتري مع ولده ولا مع نفسه، أو مع نفسه ولا مع ولده، ولا يجوز كذلك أن يتعامل مع كل من لا تقبل شهادته له. إذن إذا وكل الإنسان ببيع سلعة مثلا فإنه لا يجوز أن يبيع لا على نفسه ولا على ولده ولا على كل من لا تقبل شهادته له. الدليل، الدليل أنه إذا باع على نفسه تنافى الغرضان، رحمك الله، أنه إذا باع على نفسه تنافى الغرضان. ومعنى هذا أنه في هذه الصورة إما أن يراعي مصلحة نفسه لأنه هو المشتري، أو يراعي مصلحة موكله لأنه ائتمنه على بيع السلعة، وكيف سيراعي الأمرين في وقت واحد؟ واضح؟ طيب، الدليل الثاني أن هذا التصرف محل تهمة، الدليل الثالث أنه ينافي مقتضى إطلاق التوكيل، لأن التوكيل المطلق ينصرف إلى البيع إلى غير نفسه، ينصرف إلى البيع على غير نفسه. والقول الثاني أنه يجوز أن يبيع على نفسه أو على ولده أو على أخيه أو على أبيه أو على كل من لا تقبل شهادته له، بشرطين: الشرط الأول أن يزيد على الثمن في بيع المزايدة، في بيع المزايدة. الشرط الثاني أن يتولى النداء غيره، أن يتولى النداء غيره. والرابع المدح، ولا يجوز أن يبيع أو يشتري إلا بإذن خاص مسبق من الموكل لتبادر التهمة إلى من فعل ذلك. ولهذا تجد أن من يبيع أو يشتري على نفسه من مال موكله يحب أن لا يعلم الموكل أنه قام بهذا العمل، مما يدل على أنه إثم، مما يدل على أنه إثم. نعم.
ولا يبيع بعوض،
يعني لا يجوز إذا وكل في بيع سلعة أن يبيعها مقابل عرض، بل يشترط أن يكون البيع مقابل النقد. وإلى هذا ذهب الجماهير، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على هذا بأن الموكل إنما وكله في البيع المعروف، والبيع المعروف ما يكون بالنقد، والبيع المعروف ما يكون بالنقد. والقول الثاني أن له أن يبيع بما شاء من نقد أو عقد، واستدلوا على هذا بأنه وكله في البيع، والبيع بعرض بيع، بأنه وكله في البيع والبيع بعرض بيع، فدخل مطلق التوكيل. والراجح الأول، لأن المتبادر في التوكيل ببيع السلع أن تكون بالنقد، فلا يجوز مطلقا أن يبيع بعرض إلا بإذن خاص من الموكل. يعني ولا يجوز أن يبيع بثمن مؤجل، ولا يجوز أن يبيع بثمن مؤجل. وخلاف في هذه المسألة كالخلاف المسألة السابقة تماما من حيث القائلين والأدلة والترتيب، فلا حاجة لإعادة القول. بناء على هذا لا يجوز لمن أعطي سلعة ليبيعها أن يبيع بثمن مؤجل ولو كان بأكثر من ثمن المثل بأضعاف المضاعفة، ولو كان فيه الحظ لصاحب السلعة، لأن التأجيل في حد ذاته يعتبر خروج عن البيع المعروف، وفيه مضرة لا سيما لمن أراد المال نقدا لينتفع به في الحال، فإنه في هذه الصورة لا ينتفع من المؤجل مهما بلغت قيمة المؤجل وزيادته على ثمن الحال.
ولا بغير نقد البلد،
ولا يجوز أن يبيع بغير نقد البلد لما تقدم من أن إطلاق التوكيل ينصرف إلى نقد البلد. وإذا أراد أن يبيع بغير نقد البلد فعليه أن يستأذن. بناء على هذا لا يجوز لمن كان في السعودية ووكل في بيع سيارة أو سلعة أن يبيع بغير الريال السعودي، ولو كان من غير السعودية، لأن النقد في هذا البلد ينصرف عند إطلاق التوكيل إلى هذه العملة، ينصرف إلى هذه العملة، وإذا أراد أن يبيع أو يشتري بغير هذه العملة فإنه يستأذن من الموكل. وكذلك إذا كان في مصر فلا يجوز إلا بالجنيه، وإذا كان في الأردن لا يجوز إلا بالدينار، وهكذا بحسب كل عملة بلد. كما أن الموكل إذا باع بغير نقد البلد ربما تعذر صرف هذه العملة، وربما صرفت بثمن منخفض مما يؤدي إلى النزاع والتشاحن، فلا يجوز البيع إلا بنقد البلد.
وإن باع بدون ثمن منه أو دون ما قدره له أو اشتراه،
يقول وإن باع بدون ثمن مثل أو دون ما قدره له صح وعليه النقص، صح وعليه النقص. فالحنابلة يرون أن البيع صحيح وسيأتينا دليله، لكن مع ذلك عليه أي على الوكيل أن يضمن النقص، أن يضمن النقص. واستدلوا على هذا بأن من وكل في البيع فإن المتبادر إلى الذهن أن يبيع بمثل ثمن المثل لا بأقل، أن يبيع بمثل ثمن المثل لا بأقل. ورأى الحنابلة أنه يتجاوز عن النقص اليسير الذي يتغاضن الناس بمثله، وما عدا فإن الوكيل يضمن النقص. واختلفوا في كيفية تحديد النقص، فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه الفرق بين قيمة المثل وقيمة البيع، قيمة المثل وثمن البيع. والقول الثاني أنه الفرق بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابن به الناس. وغالبا ما سيكون الفرق بين القولين يسير، غالبا ما سيكون الفرق بين القولين يسير. القول الثاني صحة البيع ولا يضمن الوكيل شيئا من النقص، لأنه وكله في البيع وهو باع. ولا يستغرب في عقل الأسواق أن تباع السلعة بأقل من ثمن المثل. القول الثالث أن حكم البيع حكم بيع فضولي، فإن أجازه الموكل وإلا لا نصح. واستدل هؤلاء بأنه باع بيعا لم يؤذن له فيه، ومن تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه فحكمه حكم بيع فضولي. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهذا القول الأخير هو الصحيح إن شاء الله. تنبيه: تقدم معنا أن الحنابلة يتجاوزون عن الغضن اليسير الذي يتغاضب به الناس في مسألة بيع بمثل بيعه بمثل ثمن المثل، لكنهم لا يتجاوزون هذا التجاوز إذا خالف وباع بغير ما حدده البائع. وأنت تلاحظ أن الشيخ ذكر مسألتين: المسألة الأولى بدون ثمن المثل، والمسألة الثانية بدون ما قدره له الموكل. فالخلاف في المسألتين واحد، الفرق فقط في أن الحنابلة يتجاوزون عن الغضن اليسير في الأولى ولا يتجاوزون عن أي مقدار في الثانية، لأن مخالفة تحديد الموكل مخالفة صريحة للإذن في التوكيل، ولذلك لم يتجاوزوا مطلقا في المسألة الثانية. ولو كان الفارق يسير، ولو كان الفارق يسير بل عليه أن يدفع الفارق أي الوكيل. نعم.
أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له،
أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، عكس الصورة السابقة. الصورة السابقة توكيل في البيع، والصورة الثانية توكيل في الشراء. فإذا قال له اشتري لي سيارة وأعطاه مواصفات السيارة وكان ثمن المثل فيها 100,000 واشتراها ب120,000، فهذا المقدار مما لا يتغاضى به الناس، فعليه أن يضمن النقص عند الحنابلة. ولو قال له خذ هذا المبلغ أو اشتري لي سيارة بالمبلغ الفلاني ولو لم يعطه إياه وخالف، فإنه يضمن الفرق، فإنه يضمن الفرق سواء صار الفرق كبيرا أو صغيرا. إذا التفصيل في هذه المسألة كالتفصيل في المسألة السابقة تماما بلا اختلاف. نعم. قوله صح، صح هو البيع. تقدم معنا نحن الخلاف في المسألة، وقررنا أنهم يصححون البيع ويلزمونه بالفرق، وأخذنا دليل الإلزام بالفرق. لكن نريد الآن نأخذ دليل صحة البيع. فقالوا دليل صحة البيع أن من جاز له أن يبيع بثمن المثل جاز له أن يبيع بأقل وبأكثر، وإنما نلزمه بالفرق فقط. أن من جاز له البيع بثمن المثل جاز أن يبيع بأقل وأكثر. يقول رحمه الله: وضمن النقص يعني في البيع، والزيادة يعني في الشراء، يعني في الشراء. إذا بهذا تم ما يتعلق بمسألة إذا اشترى أو باع وخالف بثمن المثل أو خالف ما حدده الموكل. وهذا كثير، وهذا كثير بين الناس، يقول لو اشتري لي الغرض الفلاني فيما بين السعر هذا والسعر هذا، يحدد له الأدنى والأعلى، ثم أحيانا يخالف الوكيل، أحيانا نصحا للموكل لأنه رأى فرصة لا تتجاوز أو فرصة ينبغي استغلالها، لكن مع ذلك إذا صنع هذا العمل فعليه أن يضمن النقص عند الحنابلة. تقدم أن الراجح أن حكم بيعه حكم بيع مفتوح. نعم.
وإن باع بأزيد أو قال بأكثر من
ثمن، وإن باع بأزيد صح البيع، وإن باع بأزيد صح البيع لأنه زاده خيرا وثمنا فيصح البيع ولا إشكال، يصح البيع ولا إشكال. نعم.
أو قال بكذا مؤجلا فباع به حالا.
نعم. أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا. البيع، صح البيع لأنه نفع ظاهر للبائع. فإذا قال له بيع هذه السيارة ب100,000 مؤجلة واستطاع الوكيل أن يبيع ب100,000 حالة، فهذا فيه زيادة خير لمن؟ للبائع الذي هو الموكل، فالبيع صحيح. وسيأتينا دليل مسائل الثلاث. المسألة الثالثة،
أو يشتري بكذا حالة اشتري مؤجلا ولا
أو نعم أو قال له اشتري لي بكذا حالة فاشترى له به مؤجلا. فإذا قال له اشتري لي سيارة ب100,000 حالة واستطاع بفطنته وخبرته أن يبيعها، أن يشتريها ب100,000 مؤجلة، فهذا التأجيل زيادة نفع للمشتري والذي هو في هذه الصورة الموكل، فهنا البيع صحيح. وهنا البيع صحيح لأنه زاده خيرا، لأنه زاده خيرا. لكن استثنى المؤلف المسائل الثلاث، عدم وجود الضرر كما سيأتينا. الدليل على صحة هذه البيوع حديث عروة، حديث عروة بن الجعد، فإنه زاد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بأن اشترى شاة بدينار ثم باع بدينارين، واشترى بأحدهما شاة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة، بديناره وشاة صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا زيادة خير وفضل للموكل. فدل الحديث على صحة البيع في المسائل ثلاث. نعم.
ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.
يقول الشيخ ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. ظاهر عبارة المؤلف أن الضرر يستثنى في المسألة الثانية والثالثة فقط، إذ لا يتصور الضرر في المسألة الأولى. المسألة الأولى، فإذا صار في هذا البيع ضررا على البائع أو ضررا على المشتري في المسألة الثانية والثالثة فإن البيع لا يصح، فإن البيع لا يصح. والضرر يتصور جدا في المسألتين. فإذا قال له بع هذه السلعة مؤجلة وباعها حالة بنفس الثمن، ربما دخل الضرر على البائع بسبب أنه لا يريد أن يكون في يده نقود مجتمعة، لأنه يعتاد إتلاف أو معتاد على إتلاف النقد، فهو يريد أن يبيع مؤجل ليأتيه الثمن مبسطا ويستطيع أن يصرف منه في أطول فترة ممكنة، فهذا فيه مضرة ظاهرة. فإذا وجدت المضرة فإن البيع لا يصح، فإن البيع لا يصح. هذا ظاهر كلام المؤلف. والقول الثاني أن البيع صحيح، أن البيع صحيح ويضمن الوكيل الاختلاف، ما نقول النقص والزيادة ولكن نقول الاختلاف، وتكون هذه المسألة حكمها حكم المسألة السابقة تماما. إذا اشترى بأكثر مما حدد له أو بأكثر من ثمن المثل، فالخلاف في تلك المسألة يأتينا في هذه المسألة تماما. وهذا القول الثاني أن حكم هذه المسألة هو حكم المسألة السابقة هو المذهب، هو المذهب، أي أن الحنابلة لا يبطلون البيع وإنما يعاملونه معاملة المسألة السابقة، يلزمونه بالنقص أو الزيادة أو الاختلاف مع تصحيح العقد، مع تصحيح العقد. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح. وبهذا نكون انتهينا من الفصل الأول من باب الوكالة. نعم. ننتقل إلى الفصل الثاني.
فصل. وإن اشترى ما يعلم عرضه تجمعه إن لم يقدر وكيله.
نعم. إذا اشترى الوكيل سلعة يعلم أن فيها عيبا فالحكم أن السلعة تلزم هذا الوكيل، ومعنى أنها تلزم الوكيل أي لا يستطيع أن يردها على البائع ولا أن يلزم بها الموكل، لا يستطيع أن يردها على البائع ولا يستطيع أن يوزن بها الموكل. أما الرد على البائع فلا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه اشترى على علم بالعيب، ومن اشترى على علم بالعيب سقط عنه خيار العيب، ولا يستطيع أن يلزم بها الموكل لأنه إنما أمره بشراء سلعة سليمة وهو اشترى سلعة معيبة وهو عالم. يقول الشيخ المؤلف: إن لم يرضى موكله، فإن رضي الموكل بالسلعة مع وجود العيب فيها صح وصار هو المالك مباشرة، ولا نحتاج أن نجري عقدا آخر ما بين الوكيل والموكل، لا نحتاج إلى إجراء عقد جديد بين الوكيل والموكل. والسبب في ذلك أنه إنما اشترى في الأصل لمن؟ للموكل، فلما رضي وقبل دخلت في ملكه مباشرة، دخلت في ملكه مباشرة. وبهذا عرفنا أحكام شراء السلعة المعيبة مع العلم بالعيب. وقلما إن شاء الله يقع مثل هذا من الموكل، وربما وقع إذا رأى أن مصلحة الموكل تقتضي شراء السلعة ولو كانت معيبة، إما لندرة هذه السلعة أو لانخفاض الثمن مع إمكان إصلاح هذا العيب. حينئذ ليس من المروءة أن يرد الموكل تصرف الوكيل، في هذه الصورة ليس من المروءة أن يرد، فإن رد فهذا حق من حقوقه، وله شرعا أن يرد مهما كانت نية الوكيل صالحة، مهما كانت نية الوكيل صالحة.
فإن جهل رده،
فإن جهل رده. أفاد المؤلف أن الوكيل له أن يرد السلعة لأنه يقوم مقام الموكل، والموكل له أن يرد بالعيب فللوكيل أن يرد بالعيب. فإذا رده هو أو الوكيل صح الرد وبرئت ذمة الموكل والوكيل. وعلم من كلام المؤلف أن الوكيل إذا اشترى سلعة معيبة لا يعلم بعيبها فالعقد صحيح، العقد صحيح، لكنه يملك خيار البيع، يملك خيار البيع رحمه الله، وله أن يرد هو أو الموكل.
ووكيل البيع يسلم ولا يقبل الثمن بغير قرينة.
نعم، الوكيل في البيع مخول شرعا في تسليم السلعة دون استلام الثمن. فإذا وكل زيد عمرو ببيع سلعة معينة فلعمرو أن يبيع السلعة وأن يسلم السلعة للمشتري، لكن ليس له عند القنابل أن يقبض الثمن، ليس له أن يقبض الثمن. واستثنى الحنابلة من هذه الصورة إذا علم من واقع الحال أنه وكله بتسليم السلعة وقبض الثمن، كأن يكون المشتري في سوق يخرج عنه إلى خارج البلد، مما يعني عدم إمكانية أخذ الثمن بعد ذلك. فإذا دلت القرار على أنه وكله بتسليم السلعة وقبض الثمن ولم يقبض الثمن فهو مفرط وعليه الضمان، فهو مفرط وعليه الضمان. مرة أخرى تقرير مذهب الحنابلة هو أنه يجوز له، أو هو أن الوكيل إذا وكل في بيع سلعة فهو من صلاحياته أن يبيع السلعة، أي أن يجري العقد وأن يقدر المشتري السلعة، لكن ليس له أن يأخذ الثمن، ليس له أن يأخذ الثمن إلا في حالة واحدة، إذا دلت القرائن على أن الموكل أراد منه قبض الثمن، كما في المثال الذي ذكرت، فإن لم يفعل فهو مفرط عليه الضمان. واضح الآن؟ الدليل على هذا التفصيل. قالوا: أما أن عليه تسليم السلعة وهو على الوكيل تسليم السلعة، فدليل ذلك أنه وكله بالبيع والبيع لا يتم إلا بذلك، إنه وكله بالبيع والبيع لا يتم إلا بذلك، أي لا يتم إلا بتسليم السلعة. فصار من أعمال الوكيل بمقتضى الوكالة تسليم السلعة، أما أنه لا يسلم الثمن فلأنه ربما كان الموكل يأمنه على تسليم السلعة ولا يأمنه على قبض الثمن، فلا يجوز له أن يقبض الثمن. القول الثاني أضيق من هذا القول، القول الثاني وهو أضيق من هذا القول، القول الثاني أن الوكيل ليس له أن يقبض الثمن مطلقا إلا بالإذن الصريح، ولو دلت القرائن على أن له أن يقبض الثمن، فإن قبضه بغير إذن صريح فهو متعدي. والقول الثالث أن له أن يقبض الثمن إذا دلت الأعراف والقرائن على أن مثله يقبض الثمن. وهذا القول الأخير هو الصحيح إن شاء الله، وفيما أفهم من أعراف اليوم أن من السلع من جرى العرف أن الوكيل يحفظ مباشرة لا سيما مع جهادة المبيع، ومن السلع ما جرى العرف أنه لا يحفظ الثمن لا سيما إذا كان الثمن مرتفع جدا، حينئذ ليس له أن يحفظ. المهم أنه حسب العرف.
ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره
نعم. ويسلم وكيل المشتري الثمن، فإذا وكل شخص شخصا أن يشتري وأعطاه الثمن فإنه يسلم الثمن لمن؟ للبائع، يسلم الثمن للبائع، لكن ليس له أن يقبض ماذا؟ السلعة، ليس له أن يقبض السلعة، ويجب عليه أن يسلم، أو نقول بعبارة توافق عبارات، له أن يسلم الثمن لأن مقتضى الشراء تسليم الثمن ولا يتم إلا بذلك، فصححنا تسليم الثمن، وليس له أن يقبض السلعة لما تقدم معنا في المسألة السابقة. ولا يخفى عليكم إن شاء الله أن خلاف المسألتين واحد، أن خلاف المسألتين واحد، والمسألتان هما الشراء وبيع ايش؟ أحسنت، شراء الوكيل وبيع الوكيل، شراء الوكيل يعني قبضه ماذا؟ شراء الوكيل قبضه ايش؟ سلع، وبيع الوكيل قبضه، هاتان المسألتان الخلاف فيهما واحد. نعم.
فلو أخره بلا عذر ضمن،
نعم، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمن، يعني إذا أعطى زيد بن عمرو مبلغ من المال ليشتري فأخر عمرو تسليم المبلغ بعد إتمام العقد فإنه يضمن، والسبب في ضمانه أنه مفرط، أنه مفرط. وتقدم معنا أن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز، وأنهما من أسباب ضمان اليد الأمينة، فكل يد حكمنا عليها بأنها يد أمانة تضمن في التعدي والتفريط، أليس كذلك؟ أيهما أشد، التعدي أو التفريط؟ أو كلاهما واحد؟ ها؟ ما شاء الله، بالإجماع يعني أول مرة من بداية الدورة ما ذكرتها، فهذا جيد، يعني علامة على أن الإجماع إشارة إلى قوة القول. صحيح التعدي، لأن التعدي فيه فعل موجب، يعني هو تقدم وتعدى، أما التفريط فهو فعل إيش؟ سالف، فعل سالف، فهو ترك فقط ما يجب عليه.
وإن وكله ببيع فاسد فبان صحيحا.
نعم، فإن وكله ببيع فاسد أحسن، فباع تقول فبان، فباع صحيحا، فباع صحيحا فالبيع باطل، فالبيع باطل. مثاله إذا قال له اشتري لي خمرا أو خنزيرا أو آلت له، ثم اشترى حصانا أو بقرة أو شاة، فالبيع فاسد. سبب الفساد أنه وكله في شيء واشترى شيئا آخر، فهو فعل فعلا لم يؤذن له فيه، فعل فعلا لم يؤذن له فيه. فإذا إذا وكل أحد أحدا في بيع فاسد فالبيع فاسد مطلقا، سواء اشترى ما وكل به أو اشترى شيئا آخر صحيحا، لأنه إن اشترى ما وكل به فقد اشترى شيئا فاسدا فالبيع باطل، وإن اشترى غيره فالبيع باطل أيضا عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه. القول الثاني أن البيع صحيح، لأنه إذا وكله في شراء فاسد فالصحيح من باب أولى، الصحيح من باب أولى. والصحيح المذهب، الصحيح المذهب، لأن عقد البيع والتوكيل يقوم على مبدأ الرضا، والرضا معتبر، ونحن نلوم الموكل على أنه وكله بشراء فاسد، لكن نحفظ له حقه في أن لا يشترى له إلا ما يرضى، في أن لا يشترى له إلا ما يرضى. بهذا تعلم أن الحنابلة توازنوا جدا، توازنوا في هذه المسألة، مع العلم أنه قد يتبادر إلى الذهن أن التوازن هو تصحيح شراء ما يصح شراءه، والواقع أن الحنابلة هم الذين توازنوا بإبطال البيع مطلقا. نعم.
أو وكله في كل قليل أو كثير.
إذا وكله في كل قليل أو كثير فالوكالة باطلة، فالوكالة باطلة، وما ينبني عليها من تصرفات أيضا باطلة. صورة المسألة أن يقول وكلتك في كل قليل أو كثير من شؤوني، وكالة مطلقة مفتوحة، فشملت الوكالة أن يشتري ويبيع في جميع أملاكه، أن يوقف جميع أملاكه، أن يعتق جميع عبيده، أن يطلق جميع نسائه، أن يتزوج له 4 نسوة، أليس كذلك؟ أليس هذه العقود تقدم أنها يدخلها الوكالة، وهو أعطاه وكالة مفتوحة، مفتوحة تماما. عرفت الآن كيف؟ دليل بطلان، دليل بطلان أن هذا العقد يتصف بالغرر الفاحش والضرر الكبير، وأحد العبارتين لا يغني عن الآخر. أحيانا يكون في العقد غرر ولا يكون فيه ضرر، لكن هذا العقد فيه غرر وفيه ماذا؟ ضرر. وفيما أفهم أن كتاب العقد اليوم لا ينكون هذه الوكالة، وهذا من حسن التصرف، لأنه قد يأخذ الإنسان أحيانا الحماس والعاطفة والمحبة لشخص فيقوم بتوكيده هذه الوكالة المفتوحة، ثم يندم بعد ذلك شد الندم. فما يفعله اليوم كتاب العدل من الامتناع عن التوكيل بهذه الصفة هو عين المصلحة. نعم.
أو شراء ما شاء،
إذا وكله في شراء ما شاء فالوكالة باطلة ولا تصح. وصورة المسألة أن يقول وكلتك في شراء شيء، اذهب إلى السوق واشتري لي شيئا. طيب ما هو الشيء؟ قال اذهب إلى السوق واشتري لي شيئا، لم يحدد العين لا من حيث الجنس ولا من حيث العين، فالوكالة باطلة، لأن في هذا أيضا غرر، غرر كبير، وقد يكون فيه ضرر وقد لا يكون فيه بحسب ما يشتري. إذن نقول في هذا العقد غرر من ظاهر واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع الماء نهى عن الغرر. نعم.
أو علما بما شاء ولم يعين،
أو علما بما شاء ولم يعين، هل طلب منه أو وكله أن يشتري له شيئا معينا؟ ولذلك يقول عينا، أي حدد الذي يريد أن يشتريه، العين التي تشترى، لكنه لم يحدد الثمن، فقال اشتري هذه العين بما شئت. فالعقد باطل ولا يصح، لأنه ربما زاد ثمن هذه السلعة زيادة فاحشة مما يدخل الضرر والنزاع بين الاثنين، الموكل والموكل، أو الموكل والوكيل. هكذا قرر الحنابلة حكم هذه المسألة. وفي الحقيقة الضرر في هذه المسألة أخف من الضرر في المسألة السابقة ومن الضرر في المسألة التي قبلها، لأنه في الغالب الموكل لا يقول لأحد اشتري لي هذه السلعة مهما بلغت إلا وهو يتصور نطاق ثمن هذه السلعة، لا سيما إذا كانت منخفضة السعر، ولا يستطيع أو ولا يريد أن يحدد ثمنا لئلا تفوته السلعة مع أن الاختلاف يسير. فمثلا لا يريد أن يقول اشتري لي هذه السلعة بمئة ريال ثم تباع بمئة وإيش وريال ثم تباع بمئة وريال، هو يريد أن يخرج من هذا المأزق فيقول اشتري لي هذه السلعة، وهو يعلم أن هذه السلعة لن تزيد عن حد معين مهما كان، وسعر هذه السلعة معروف في السوق. فالمنع من هذه الصورة فيه نظر، المنع من هذه الصورة بالذات الذي ذكرت فيه نظر، إلا أنه مع ذلك تحتاج المسألة إلى ضبط، تحتاج المسألة إلى ضبط. فلو يقال أن التوكيل في شراء عين بلا تحديد السعر يجوز في المحقرات والأشياء اليسيرة ويمنع في الأشياء الكبيرة، لكان هذا القول متوافق إن شاء الله مع الشرع، وفيه فسحة للناس وبعد عن التضييق عليهم، وفي نفس الوقت بعد عن الأضرار الشرعية من وجود الغرر أو وجود الضرر.
لم يصل والوكيل في الخصومة لا يحضر.
نعم، والوكيل في الخصومة لا يحضر. معنى الإضرار أنه إذا وكل شخص شخصا في الخصومة فليس من صلاحياته أن يقبض بعد انتهاء الخصومة. استدل الحنابلة على هذا بأن الإنسان قد يوكل غيره في الخصومة لكونه يدخل الخصومة ويعرف البينات والأدلة، ولكن لا يريد منه أن يقبض، لا يريد منه أن يقبض لأحد سببين. السبب الأول أنه لا يأتمنه على ثمن العين محل الخصومة. السبب الثاني يخشى أن يموت الخصم فتنتقل العين إلى الورثة، وهو يحب بقاء العين مع الورثة ولا يريد التضييق على الورثة، فهو لهذين الأمرين وكله في الخصومة دون إيش؟ دون القبض. والقول الثاني أنه إذا وكله في الخصومة ودلت القرائن والأعراف على أن مثله يقبض فإنه يقبض. وربط هذه المسائل بالأعراف هو الصحيح، لأنه ليس في النصوص وصف تفصيلي للأحكام، فنرجع إلى عرف الناس إذ سيتعامل الناس غالبا على وفق العرف. نعم.
والعكس
بالعكس، فإذا وكله في القبض فله أن يخاصم، إذا وكله في القبض فله أن يخاصم. واستدلوا على هذا بأن القبض لا يتم إلا بالخصومة، القبض لا يتم إلا بالخصومة.
Thank you.
إذن يقول مالك العكس بالعكس، فإذا وكله بالفضل ملكا الخصومة. واستدل على هذا بأن القبض لا يتم إلا بالخصومة، يعني إلا بعد الخصومة. وبهذا فرق الحنابلة بين هذه المسألة والمسألة السابقة. القول الثاني أنه إذا وكله في القبض فإن هذا لا يعتبر توكيلا بالخصومة إلا إذا علم الموكل من دلالة الحال أن القبض لن يكون إلا بعد خصومة، إلا بعد خصومة، كأن يعلم الموكل أن المدين مماطل أو جاحد أو يتهرب، فحينئذ إذا وكله في القبض فهو توكيل بالخصومة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن التوكيل بالقبض ليس توكيلا بالخصومة مطلقة، بل ربما كره الموكل أن يخاصم الوكيل الدائم، ربما كره هذا وقال له إنما وكلتك بالقبض فقط. فهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو أقوى من المذهب، وعليه عمل الناس. ليس التوكيل في القبض توكيل مباشر في الخصومة، هذا أمر ظاهر.
وقت الحق من ذهن لا يفتح من وقته إلا أن يكون الذي كيف
بعد إيش؟
وقت الحق من ذهن لا يفتح من وقته
لكيف يعني. وإذا قال الموكل للموكل اقبض حقي من ذهن، فهذا ليس توكيلا بقبض الحق من الورقة، ليس توكيلا بقبض الحق من الورقة، لأنه إنما وكله بقبض الحق من زيد ونص عليه، فلا يتجاوز أو فلا تتجاوز الوكالة زيد، ولأنه ربما كره أن يطالب الورقة بالدين بعد موت المدينة. والقول الثاني أن التوكيل بالقبض من زيد توكيل بالقبض من ورثته. وعلى هذا العمل، وعلى هذا العمل أنه إذا وكل شخص بمطالبة زيد ثم مات فله أن يطالب الورثة، فله أن يطالب الورثة. وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح. وعلى الموكل إذا أراد من الوكيل ألا يطالب أن يبين ذلك في الوكالة، لأن هذا خلاف المعهود وخلاف العرف.
إلا أن يقول الذي قبل،
أي إلا أن يقول الموكل اقبض ديني الذي قبل زيد، يعني الذي عند زيد، لأن هذا اللفظ يتناول ما إذا كان الدين عند زيد أو عند الورثة، لأنه رحمك الله يريد أن يقبض الدين الذي قبل هذا الشخص، وهذا يتساوى فيه المدين والورثة. ففرق الحنابلة بين العبارتين، لأن العبارة الثانية تركز على الدين، والعبارة الأولى تركز على فضله من زكي. فالحنابلة عندهم دقة في ألفاظ التوكيد، لأن سبق معنا أنه عقد من العقود المعتبرة.
ولا يضمن وكيل النداء إذا لم يشهد.
ولا يضمن وكيل النداء إذا لم يشهد، يعني إذا وكل زيد عمرا أن يودع هذه السلعة عند آخر فأودعها ولم يشهد، فإن الوكيل لا يضمن ولو ترك الإشهاد. ولو ترك الإشهاد، استدل الحنابلة على هذا بأن هذا الإشهاد لا فائدة منه، لأن المودع لا يضمن مطلقا، ولأن قول المودع مقبول دائما. والقول الثاني أن الوكيل إذا أودع ولم يشهد فهو ضامن، وستدل على هذا بأن هذا الإشهاد ينتفع منه فيما إذا نسي المودع. فإذا نسي المودع وكان المودع أشهد نفعت الشهادة، وهذا القول الثاني هو الصحيح. والمذهب في هذه المسألة ضعيف، ففي ترك الإشهاد تفريق ظاهر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.